الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فمعك تعريف بكتاب جديد من كتب علمائنا رحمهم الله تعالى، الكتب التي أرادوا بها خدمة العلم وخدمة الحق وحق خدمة الدين، ثم يكون جهدهم جهدا بشريا يحصل به مقصود حفظ الدين ومقصود النصح للإسلام والمسلمين، ويفتح مراتع خصبة لطلاب العلم ينهلوا من العلوم النافعة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو جزء حديثي صنفه حافظ من حفاظ المتأخرين رحمهم الله تعالى، ألا وهو الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى، تلميذ الحافظ المشهور ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. والسخاوي قد ولد عام 31 و800 للهجرة، وتوفي عام 2900 للهجرة رحمه الله. جزءه هذا اسمه تحرير الجواب عن مسألة ضرب الدواب، والدواب هي العجماوات الحيوانات التي يركب عليها. فأجاب الحافظ هنا في هذه الرسالة أو في هذا الجزء، وأورد فيه أحاديث تتعلق بأصل المقصود من النهي عن ضرب الدواب بالتصريح أو بالاستنباط، ثم أورد فوائد أخرى تتعلق بمعاملة الحيوان والرفق به والتعبير بالرفق به. هذا جاء على لسان الأئمة رحمهم الله تعالى، حيث ذكروا من فوائد الأحاديث الرفق بالحيوان صراحة. طبعا أورد فيه أشياء كثيرة كلها تدور حول معاملة الحيوانات، وهذا يدلنا دلالة بالغة على معنى قول تحقق معنى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الأحاديث تدل على أنه ما من شيء يحتاج إليه المسلم ولا المسلمة إلا وسيجده في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة ميسورة، لكن غاية ما عليه أن يتحرى الصحيح الثابت، غاية ما عليه أن يتحرى الصحيح الثابت. فالله جل وعلا كفى المؤمنين والمسلمين مؤنة الدين بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سعى المسلم إلى تحكيمهما في كل شأن، وسعى إلى التمييز وإلى الفهم، وكان هذا دأبه مهما كانت منزلته في العلم، فإنه سيهدى بإذن الله تبارك وتعالى إلى الحق الذي يريده في كافة شؤونه. لكن عليه أن يتحرى الصحيح. فمن الأحاديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في كما في حديث جابر المشهور جدا، لما تخلف بعيره وتعطل وكان ثقيلا، كما قال رحمه الله رضي الله عنه: إني على جمل ثفال، يعني بطيء الحركة. فقال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: اعطني. فأعطيته إياه فضربه فزجره، ثم سار طبعا كما في معنى الحديث سيرا حثيثا. وهذا يدل، يعني كما قال السخاوي رحمه الله تعالى: وفيها من أعلام النبوة ما لا يخفى، وبها يستدل لجواز ضرب الدابة لتسير وإن كانت غير مكلفة. وقد ترجم النسائي في سننه الكبرى على الأخير قال: ضرب البعير، وبوب بابا آخر قال: ضرب الفرس. طبعا الضرب الذي يدفعها إلى المسير إلى الأمام فإن هذا مباح ولا يعتبر محرما بقدر الحاجة، لا يضربها أو قد يضربها أيضا يعني من باب التأديب أو التربية لما يراد منها من غير أن يكسر شيئا أو أن يضرب الوجه، كما ذكر الحافظ فيما يعني في رسالته هذه استدلالات على المنع من ضرب الوجه لما فيه من النهي عن ذلك، وأتى به صراحة في بعض الأحاديث. لكن مع الأسف يعني أن الحافظ رحمه الله السخاوي على أنه هو المصنف لفتح المغيث الكتاب المشهور في مصطلح الحديث، إلا أنه قد يورد أشياء غير ثابتة، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يركز على الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. وقد أورد فوائد كثيرة، فمثلا ذكر حديث أصله في مسلم لما ركبت عائشة رضي الله عنها بعيرا وكانت فيه صعوبة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع منه إلا شانه. وقد ترجم ابن المنذر رحمه الله على هذا الحديث قال: ذكر الرفق بالدواب. وقد جاء عن أسامة بن عمير رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرنا، فلما عثر البعير قال رضي الله عنه: قلت تعس الشيطان، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب. فهذا فيه أنه يشرع عند حصول ما يسوء من أي شيء أن لا يعود الإنسان لسانه على أن يقول شيئا فيه تقذيع في القول أو سب كما يعتاده كثير من الناس، لكن يفزع إلى ذكر الله. فإذا كان تعثرا أو نحو ذلك أو سقوطا أو يقول بسم الله، وإذا كان أمرا غير ذلك فلا يقول شيئا مكروها. وقد ذكر الحافظ رحمه الله هنا السخاوي أن محل جواز الضرب يقول فيما عدا الوجه لشمول النهي الوارد فيه كل حيوان محترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها. طبعا ذكر قال لكنه في الآدمي أشد. ذكر طبعا حديثا لكن فيه نظر، وهو فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم خدود الدواب، وقال: إن الله قد جعل لكم عصيا وسياطا. فهذا الحديث لا ينهض للاستدلال على ما أراد، ولكن يغني عنه ما جاء من النهي عن وسم الدواب في وجهها مع الحاجة إلى ذلك، فدل على أن الوجه محترم. فإذا كان لا يوسم للحاجة مع العلم أنه قد لا يضر بعض الدواب الجسيمة القوية كالإبل، فدل ذلك على احترام الوجه فلا يضرب أيضا. وذكر بعد ذلك أحاديث في النهي عن تكليف وهذه الدواب والحيوانات من الأعمال ما لا تطيق، وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر حديث المسند مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر كثيرا. يعني أن وهذا يدل على أن الأذية والإضرار بالبهائم موجب للإثم. ولذلك جاء عند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن زياد أنه دخل على ابني بسر السلميين فقال لهما: يرحمكم الله، الرجل منا يركب دابته فيضربها بالصوت ويكفحها باللجام هل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ هذا فيه طبعا دليل على أن المسلم والمسلمة يتحرى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وظيفة أهل العلم أن يبلغوا للناس ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن حتى يعملوا به ويزدادوا خيرا. فهل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فإذا امرأة قد نادت من جوف البيت أيها السائل إن الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فقال هذه أختنا وهي أكبر منا وقد أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى فوائد أخرى، منها جواز حبس الطيور في القفص، وأورد في ذلك حديث، وبين تبويب البخاري رحمه الله في الأدب المفرد الطير في القفص، وذكر فيه حديث ثم أردفه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير طائر، فحبس الطيور للانتفاع بها أو التسلية بها أو التمتع بالنظر إليها كل ذلك بفضل الله جل وعلا جائز. وروى أبو داود في سننه والطبراني وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني أنه قد أصابه الجوع والتجويع الشديد حتى صار فيه هذا الحال، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، وفي رواية فاركبوها صحاحة. فترجم عليه ابن خزيمة استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي وكراهية إجاعتها وإعطاشها وركوبها والسير عليها جياعا وعطاشا. طبعا أحب هنا أن ألفت النظر إلى فائدة، وهو أنه لا ينبغي أن نلجأ إلى المقارنة بالكفار في كل شاردة وواردة كما يكثر في هذا الزمان، بمعنى أنه إذا جاء مثل هذا البحث لا نفزع إلى القول والإسلام قد سبق كذا، لا، ليس هناك داعي، لأن المسلم يأخذ إيمانه دينه أحكامه عباداته أخلاقه سلوكه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دون التفات إلى الكفار ودون التفات أيضا إلى أهل البدع الذين يغيرون الدين. فهذا الأصل أن المسلم يأخذ من ذلك، ولا شك أن الإسلام يشمل كل الفضائل وكل المحاسن وكل ما يحتاج إليه المسلم من غير الحاجة إلى المقارنة، فإن هذه المقارنة تشعر بأن هذا المسلم عنده نوع من الانهزام في أمر دينه فيحتاج أن يدافع عن دينه بهذه الطريقة. لا، الكفار يؤخذ منهم الدنيا وعلومها، والدين يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فليس هناك داعي لمثل هذا الأمر. وكون يوجد بعض المسلمين هداهم الله عندهم درجة من الإخلال بالعمل أو المزيد إلى الوصول إلى الفسق أو ما أكثر من ذلك فيفتنون بالكفار والغرب، فهذا أمر قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وذراعا بذراع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من سيهزم في اعتقاده ويهزم، فكما أن فيأخذ من الكفار ويتأثر في أمر دينه بالكفار فما بالك بالأمور الأخرى. فالخطر من التشبه بالكفار على المسلمين يشمل أمر الدين والدنيا، فكما أن أهل البدع يحرفون الدين ليتمشى مع مبادئ الكفار أو يحرفون الدين ليأخذوا بعض أخلاقيات أو بعض الأشياء التي يشيد بها الكفار وقد تكون غير صحيحة، فكذلك يوجد من أهل البدع يعني وكذلك يوجد من يعني أهل الذين لا يرفعون رأسا بطاعة الله أو يبتلون بالمعاصي، من يتساهل في كثير من الأحكام تشبها بالكفار أو ضعف إيمان. وفيما يتعلق في الباب الذي نحن فيه ما يفشو من اتخاذ الكلاب مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبين صلى الله عليه وسلم أنه من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. فينبغي يعني هذه فائدة عابرة أحببت ذكرها. وأورد رحمه الله تعالى حديثا جامعا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وذكر أحاديث في الرحمة منها قوله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة، وحديث والشاة إن رحمتها رحمك الله، وذكر غير ذلك. واستفاض رحمه الله في ذكر بعض الآثار وبعض الأحاديث التي جاءت يعني في هذه الأبواب، وذكر الحديث المشهور أن رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيضة حمرة يعني طائر، فوجد البيض فأخذ، فجاءت ترف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردد رحمة لها. ففيه أن التعامل مع الدواب ليس فقط يراعى فيه الحل والحرمة، إنما يراعى فيه مبدأ أو يراعى فيه الإحسان. فهنا هذا بيض والأصل فيه الإباحة، لكن لما كان أثره على هذا الطائر على هذا النحو من الألم، وكانت منفعته وهي بيضات صغيرة يسيرة لا تقيم يعني لا تسد جوعا ولا تحقق مصلحة راجحة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاع هذا البيض وهذه الفريخات إلى عشها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أيضا أنه قال إياي أن تتخذوا دوابكم منابر، فإن الله عز وجل إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. ترجم عليه ابن خزيمة الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي يوقفها المرء وهو راكبها غير سائر عليها ولا نازل عنها. وكذا قال ابن حبان ذكر الزجر عن اتخاذ المرء الدواب كراسي، ومعناه أنه لا يسير بها ولا ينزل عنها انتهى. لكن قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط يحتمل إن ثبت الخبر أن يكون المراد الوقوف لغير حاجة، أما إن كانت حاجة فلا. ويدل له حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ثم ركب ناقته القصواء حتى أتى الموقف بعرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل البيت فلم يزل يدعو حتى غربت الشمس. إذن فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مكث طويلا على دابته عند وجود الاحتياج والمقتضى، مما يدل على أن هذا النهي عن اتخاذها منابر من غير حاجة أو على سبيل العادة أو طول النهار كما يصنعه أهل الكراء ونحوهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحسان إلى الدواب أنه إذا مر بها على أرض خصيبة أن يعطيها حقها وحظها مما تشتهي، فيقول صلى الله عليه وسلم إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن ظهركم فاعطوها حقه من الكلأ، وإذا أجدبت الأرض فامضوا عليها بنقيها. والحديث ويعني هناك فوائد وفوائد كثيرة جدا تدل على يعني عظم يعني الإسلام. ومن الأشياء أيضا الجميلة الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدى بين يديه حتى تسير الإبل بسلاسة ونعومة لما تسمع صوت الحداء، وهذا فيه تمام المراعاة لخاطر هذه البهائم في من كل الجهات. فمثلا جاء في حديث في مسير للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن رواحة انزل فحرك الركاب، يعني يأمره بأن يحدو فتسير الركاب سيرا حثيثا، وفضلا عن التسلية المباحة التي تحصل للناس في السفر. فقال رضي الله عنه يا رسول الله قد تركت ذلك، يعني تركت قول الشعر والحداء لما فيه من الإسراف فيه من الكراهية كما هو معلوم. فقال عمر رضي الله عنه اسمع وأطع، فرمى بنفسه وقال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. طبعا قال السخاوي هنا ولكن يحرص أن لا يكون ذلك بشيء من الآلات المحرمة كالرباب ونحوه. وقد فضل الله جل وعلا بعض الحيوانات على بعض كما قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها. وهناك أشياء نهيت مع الحيوانات أن تفعل، فمنها لعنها ومنها وضع الجرس في عنقها ووسمها في وجهها، وكذلك نهي عن التحريش بين البهائم، فكل ذلك جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا الاستعاذة، الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند نهيق الحمار وسماع نباح الكلاب، فضلا عن أنه قد جاء الاستحباب ذكر الله عز وجل وسؤاله من فضله عند سماع أصوات الديكة. ومن الفوائد اللطيفة أيضا التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية، جواز تسمية الدابة المعينة باسم خاص بها. ولذلك عقد البخاري بابا قال فيه باب اسم الفرس والحمار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي يعني بعض نياقه لها أسماء العضباء وغيرها. وأختم بفائدة بطرفة أن رجلا يعني عثرت به دابته فغضب منها، ختم بذلك السيوطي في صفحة 104، فغضب منها وقال لغلامه اقطع علفها أدبا لها، يعني أمره أن لا يعلفها، فقال الغلام تموت بذلك، فقال له اعلفها ولا تعلمها أني أذنت لك. فنختم بهذه الطريفة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزعنا شكر نعمته أن أنزل علينا هذا الدين العظيم الكامل الشامل لكل ما نحتاج إليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين للإقبال على كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نبني ديننا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن يعيذنا من التأثر بأهل البدع المتشبهين بالكفار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.